بسم الله. وبعد، مادة العقيدة، شرح مسائل الجاهلية للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين. هذا درس جديد من دروس مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ومع مسائل جديدة في هذا الكتاب المهم، والذي القصد منه تجنب ما عليه أهل الجاهلية من خصال حتى لا نتشبه بهم، فإن المسلم قد رسم الشارع له صفته وعقيدته وعبادته ومعاملته وخلقه، فينبغي أن يكون المسلم متميزا بدينه ولا يستقي شيئا من الآخرين، إنما يكفيه دينه وشرعه. نعم. المسألة 62.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: المسألة 62 كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض.
نعم. 63 أيضا، اقرأ.
قال: 63 رميهم أهل الحق بالصفات الذميمة،
رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية السابقة. اقرأ من نسختنا الله يكرمك. نعم. رميهم
إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية السابقة.
نعم. 64.
64 رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
نعم. 65.
65 رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية السابقة.
نعم. 66.
66 رميهم إياهم بتبديل الدين، كما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
67.
67 رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم: ويذرك وآلهتك.
نعم. هذه كلها ذكرناها معا كما ذكرها بعض الشراح معا، لأنها تتعلق بمسائل متقاربة متعلقة بأصل واحد، وهو علاقة أهل الجاهلية مع أهل الإيمان فيما يختص بالسلطان، وطرق أهل الجاهلية في الوقيعة بين أهل الدين والاستقامة وبين أهل الملك والرئاسة. فما المعنى الإجمالي لهذه المسائل؟ ما المعنى الإجمالي لهذه المسائل؟ الجواب: المعنى الإجمالي لهذه المسائل أن من خصال أهل الجاهلية الوقيعة بين أهل الاستقامة والديانة والعلم، وبين الملوك والرؤساء. للتضييق عليهم أو منعهم من نشر دينهم، وذلك حينما عجزوا عن مقاومة الحجة بالحجة. وأنهم بدلوا، أي أهل الاستقامة، دين الملك ودين الرب سبحانه. وأظن هذا يا أخواني حاصل دايما في كل عصر. يقول الحكام: هؤلاء ماذا؟ هؤلاء يريدون انتقاصك، يريدون اغتيالك، يريدون الإفساد، يريدون السيطرة على الحكم، يريدون كذا وكذا. وقد يقع هذا من بعض من يتزيى بزي أهل العلم فيكون هذا مؤكدا لهذا الفساد وكل منهما فاسد. إنما أهل الاستقامة لا، أهل الاستقامة لا يريدون هذا. ويقولون له هؤلاء جاءوا بدين جديد وأفسدوا دين المسلمين. إذن هذه المسائل مجموعة في باب واحد، وهو ما عليه أهل الجاهلية من افتراء من أكاذيب للإيقاع بين الملك وبين أهل الديانة حينما عجزوا عن مقاومة حجتهم. فالناس أهل الاستقامة سحبوا البساطة من تحت أقدميه، فماذا يصنع؟ ما بقي إلا أن يحول بين هؤلاء وبين الدعوة الصحيحة بإيقاع العداوة. وهذا مر على عمر أمة الإسلام، بل ومن قبل أمة الإسلام كما سيأتي في الأدلة. طيب، العنصر الثاني، ما دليل وجود هذه المسألة عند أهل الجاهلية؟ هذه الآيات التي ذكرها الشيخ هنا، منها أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وفي قراءة وإلهتك يعني عبادتك، والثانية من الآيات أيضا قوله لهم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ومن ذلك أيضا ما جرى في عمر أمة الإسلام وقبل ذلك من الوقيعة بين أهل الاستقامة وأهل الملك. العنصر الثالث مخالفة الشريعة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ودليل ذلك قول الله عز وجل عن شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي لا أريد فسادا ولا ملكا أنافس فيه الملوك ولا شيئا من هذا، إن أريد الإصلاح ما استطعت. ونهي الشريعة عن الافتراء والمجادلة بالباطل والفساد في الأرض وتغيير الحقائق كما قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وأن الدعاة إلى الله وعلى رأسهم الأنبياء جاءوا بإقامة الدين الحقيقي، لا بتبديل الدين الحقيقي، وإنما بتبديل الدين الباطل. وأيضا ما جاء في نصوص الشريعة من طاعة ولاة الأمور في غير معصية، وعدم الخروج عليهم، وعدم منابذتهم ومنازعتهم، وعدم ذكر مثالبهم على الملأ، بل النصيحة تكون لهم في السر. كل هذا يدل على أنهم ما جاءوا لأخذ ملك، إنما لاستقامة ملك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين لهرقل: أما بعد، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. ما أريد ملكك، أريد إسلامك، فإن أسلمت سلمت وتبقى ملكا كما أنت، لكن بالإسلام. فدل هذا على أن الإسلام لم يأتي لينازع الملوك في ملكهم. ولهذا لم يأتي نبي يطلب ملكا. انتبهوا، بارك الله فيكم، هذه فائدة حضرتنا الآن. لم يأتي نبي يطلب ملكا، إنما أتى الأنبياء جميعا لتعبيد الناس لرب العالمين، من ملوكهم ومن ممالكهم. ما جاء نبي يطلب ملكا. أين هذا؟ راجعوا معي لعلي وهم يا أخواني، يمكن وهم. ها، من الأنبياء جاء قال أنا أريد أن أحكم، أريد ملكا؟ نعم، هب لي ملكا يا خادر لربه عز وجل، يعبد الناس، لكن قال لربه هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. دعاء لله سبحانه وتعالى ليعبد الرب به، هذا دين ينفذه. لكن جاء يطلب من الناس ملكا. راجعوا معي، ما أعلم نبيا جاء يطلب ملكا، نبي جاء يطلب حكما، إنما نبي جاء يطلب دينا قائما على التوحيد ونبذ الشرك. جميع الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يجر إلى أن من الأصول التي يخالف فيها أهل السنة أهل البدع، أن أهل السنة يقولون التوحيد أولا، وأهل البدع من الحركيين والحزبيين يقولون الخلافة أولا، يتمحورون حول الخلافة، نريد الخلافة، إعادة الخلافة، كل حاجة خلافة. طيب عبادة وتوحيد، طيب طاعة وتوحيد، ما كل نبي حكم ولا كل نبي ممكن له في مسألة الحكم أو كذا، لكن ما في نبي ترك الدعوة إلى التوحيد. يبقى التوحيد أولا والتوحيد ثانيا، والتوحيد أولا وآخرا، لكن مع التوحيد إن تسنى لنا ومكننا في الحكم نحكم، إن هيئ لنا أن نحكم بالعبادة والطاعة والتوحيد وكذا حكمنا، ونتخذ الإمارة عبادة ونتخذ الحكم طاعة. لهذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءته الفرصة قال: جعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ليس طلبا لذات الإمارة، وإنما لإقامة دين من خلال الإمارة. جعلنا على خزائن الأرض، خزائن مو بحكم عام، خزائن ولا نازع العزيز، أنا أريد أن أحكم. حتى ما يقول واحد هذا يخالف القاعدة، نحن قلنا ما جاء نبي يقول أريد أن أحكم، ما قال العزيز أحكم، إنما طلب من العزيز أن يتولى الخزائن، لأنه يعلم أن مثل هذه سوف يحاول أن يقيم من خلالها العدل وأن يرفع ظلما عن الناس، فهي من باب الإتيان من المأمور بما يستطيع. المسألة الرابعة: صور هذه المسائل في عصرنا ووقوعها في أمتنا؟ منها افتراء أهل البدع على أهل السنة، افتراء أهل البدع على أهل السنة بالأكاذيب والتلفيق للإيقاع بينهم وبين الأمراء. وقد وقع هذا في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وقع قبل في عصر أحمد بن حنبل، ولا زال يقع باتهامهم عند الملك بأنهم إرهابيون متطرفون يهدفون لقلب نظام الحكم. وثانيا من صورها إقناع الملك وغيره بأن دين هؤلاء المستقيمين الصالحين دين التشدد والغلو، وأن دينهم دين الوسطية. فجعلوا انحرافهم وسطية واستقامة أهل السنة والجماعة تشددا وغلوا. الفوائد المستنبطة من هذه المسائل: المسألة الأولى أن حجة السنة غالبة، وأن الظهور بالحجة والبيان لا يتخلف في أي عصر من العصور. وأن حجة أهل الباطل داحضة، كما قال سبحانه: بل حجتهم داحضة عند ربه. المسألة الثانية: ما عليه أهل الجاهلية سلفا وخلفا، ما عليه أهل الجاهلية سلفا وخلفا من الفزع إلى الشكوى للملوك بالافتراء على أهل السنة. الكتاب ده مهم جدا. احنا الآن مر معنا في الأكاديمية، أنا بننتقي لكم، يمكن إخواننا في الدورات هذه بعضهم كان يعترض على المنهج، يعني لو تعدل يا شيخ، أو قلت لهم اسكتوا احنا أدرى، عايزين نضع منهج، إن متنا نبقى خلصناه. يعني عندك كتاب أصول السنة، عندك كتاب التوحيد، عندك كتاب مسائل الجاهلية، كتب هادفة، مجمل العقيدة، أصول السنة، توحيد العبادة، توحيد كتاب التوحيد، مسائل الجاهلية ومسائل التشبه ومسائل الصفات التي نقول فيها ليست العبرة بالسبب بل بعموم المعنى في هذا الكتاب النافع. في هذا الكتاب النافع، لا كما يقولون من افترائهم إن هؤلاء يتقاضون رواتب لتنفيذ أغراض، أغراض لجهات معينة تقضون رواتب. احنا فعلا بننفذ اغراض لجهات معينة بس ما نتقضاش رواتب، واحنا هنفصح ودائما نفصح، بس مش عارف ليه لماذا لا ينسبون الى هذا. دائما نفصح ان احنا عملاء وان احنا بننفذ اغراض ما انا عليه اليوم واصحابي. احنا بنعلن اهو، احنا بنقول في الاكاديمية اهو خدوها، احنا نقوم بعمل اكاديمية، بننتقي مناهج معينة، احنا نريد ان نقوم بعمل غسيل مخ لكم من كل باطل ونضع فيه كل حق. احنا اهو احنا قصدين الكتاب ده، احنا قصدين الاكاديمية دي، احنا قصدين هذا، قصدين، نحن قاصدون لهذا، وما الاشكال في هذا؟ لابد من التصريح بالقصد. كما قال تعالى: أتذر موسى قوما ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. الفائدة التي بعد ذلك أن من قلب حقائقهم، من قلب حقائق أهل عند أهل الجاهلية، من قلب الحقائق عند أهل الجاهلية أنهم يزعمون أن أهل الصلاح والإصلاح هم أهل الفساد، وأنهم هم أهل الصلاح والإصلاح. كما قال فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى في قراءة: أو أن يظهر في الأرض الفساد. هيظهر في الأرض الفساد بسببه، وهذا سبب وهذه نتيجة. فهو في القراءة: أو أن يظهر في الأرض الفساد، فيظهر في الأرض الفساد. فإذا أظهر الفساد ظهر الفساد، مثل ما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا أظهر هو الفساد ظهر الفساد، فالمعنى واحد. الفائدة التي بعد ذلك: الادعاء منهم أن أهل السنة والصلاح يعمدون إلى انتقاص دين الملك وقانون الملك من باب إظهار المحبة له والوقيعة بينه وبين أهل الصلاح. ده بيكفرك، ده بيقول أنت مفسد، ده بيقول إلى غير ذلك. الفائدة التي بعد ذلك: أن من عجيب الأمر، أن من عجيب الأمر أن الملك إذا أراد القضاء على هؤلاء، إذا أراد القضاء على هؤلاء حاول إقناع الرعية أنهم يريدون أن يبدلوا دينكم ودين آبائكم، وأنهم يفسدون في الأرض. الفائدة التي بعد ذلك: رميهم لأهل السنة بأنهم يخرجون وينتقصون عبادته ومعبوده. ويذرك وآلهتك، وفي قراءة وإلهتك يعني عبادتك. حتى ولو كانت شرك، الفائدة التي بعد ذلك رميهم إياهم بتبديل الدين ويقصدون ما عليه الناس، في حياتهم وما اعتادوه من نحو أن يقولوا مثلا، هؤلاء حرموا عليكم كذا، وأحلوا لكم كذا، الفائدة بعد ذلك رميهم إياهم بانتقاص الملك وتسفيه رأيه. وعدم الرضا به. أن الأولى بالفساد الحقيقي لدين المسلمين وإفساد السلاطين هم أهل البدع والضلالات. وأهل المذاهب الهدامة فهم يريدون إقامة دينهم لا إقامة ملك السلاطين. الفائدة بعد ذلك أن الفارق بين أهل السنة أهل الصلاح وأهل البدعة أهل الفساد فيما يتعلق بمسألة الإمامة أن دعوة أهل السنة قائمة على التوحيد أولا، ودعوة أهل البدع قائمة على الخلافة أولا، المسألة بعد ذلك الفائدة بعد ذلك أن طاعة السلاطين وعدم الخروج عليهم ومنازعتهم وجمع الناس على طاعتهم في غير معصية لا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه. طيب الأسئلة، أذكر هذه الفوائد المستنبطة. نكتفي بهذا القدر.